أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع.
قاله مما لو دلكه بيده، فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة. يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه وجوبا أو ندبا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يعصن ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وليس على سبيل الوجوب، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر، ولم يقل وضئوه. فدل هذا على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب. ثم يوضئه، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. نعم، لا يدخل الماء في فيه بدلا عن المضمضة، ولا في أنفه بدلا عن الاستنشاق. لا يفعل هذا، لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومجه وخرج، والميت لو أننا صببنا الماء في فمه لانحدر إلى بطنه، وربما يحرك ساكنا. وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق، الميت لا يستنشق الماء ولا يستطيع أن يستنثره، وحينئذ نقول لا تدخل الماء في أنفه. ولهذا لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه، ولكن ماذا يصنع؟ يقول: ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما. وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. وقوله يدخل أصبعيه يعني ملفوفا عليهما خرقة، وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها، فيدخل أصبعيه في فمه ويمسح أسنانه، ويكون ذلك برفق. وكذلك يدخلها في منخريه فينظفهما، ويكون هذا أيضا برفق. ويدخل مبلولتين فينظفهما، ولا يدخلهما الماء. لماذا؟ لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه، ولو أدخله في منخريه كذلك نزل إلى بطنه، فيحرك ما كان ساكنا. ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف، أن يجعل خرقة مبلولة ينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه. نعم. 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 يقول إن الاستدلال بأن الكافر لا يغسل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيه نظر، لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية، فنقول: من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية لا يصح أن يطهر ظاهره من النجاسة الحسية. ولهذا قال العلماء: من شرط صحة الغسل إيش؟ الإسلام. من شرط صحة الغسل الإسلام. نعم. لا، ما هي أبدانهم ليست نجسة، لكنهم ليسوا أهلا للتطهير، نعم نعم. أي هذا سؤال جيد. يقول لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل عن زوجته حاملا ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل، فهل تغسله؟ الجواب لا، لا تغسل. لماذا؟ لأنها بانت منه، بانت منه، انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها فصارت أجنبية ضد الحمى أو غير الحمى، ليس إنه في التوكل بل هو من التوكل، لأن فعل الأسباب الواقعة من الشر هذا من الأمور التي جاءت بها الشريعة. ولو حل هذا لكان أقرب إلى المنع مما لو لم يحل، لأنه إذا حل يشبه الفرار من الطاعون بعد وقوعه في المكان، لكن الذي نرى أنه لا بأس به، لا قبل حلول الوباء ولا بعده. يمر بنا دائما كلمة فرض كفاية، فما معناها يا خالد؟
فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط إثمه على البقية.
نعم، ما الفرق بين فرض كفاية وبين فرض العين؟
فرض العين هو أن يكون المطلوب من كل شخص بعينه.
نعم.
وفرض الكفاية هو يكون المطلوب من المشروع إذا قام به البعض سقط إثمه على البقية.
نعم. وفرض كفاية يقصد به وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. تمام. طيب، يقول المؤلف ان غسل الميت فرض كفاية، فما هو الدليل يا خالد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر. ودليل اخر خالد، فاطمة، فاطمة ماتت بعده، ابنته بس يمكن زينب. أو أكثر من ذلك إن رأيت النذار. طيب، ما هو الدليل على أن التكفين فرض كفاية؟ قول الرسول كفنوه في ثوبين. نعم، الدليل على أن الصلاة فرض كفاية عليا. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت، صلوا على صاحبكم وما أشبه ذلك. طيب، هل حمل الميت فرض شرافة؟
نعم.
كيف؟ لا يتم دفنه إلا بحمله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام. طيب، متى يجوز تغسيل الميت من الرجال والنساء؟ منصور، لا لا، متى يجوز تغسيله من الرجال والنساء؟ لا إله إلا الله. نعم، إذا كان دون 7 سنين، إذا كان دون 7 سنين فإنه يغسله الرجال والنساء، لأنه لا حكم لعورته. طيب، ومن هو الرجل البالغ الذي يمكن أن يغسل امرأة بالغة؟ ترى عامر، ها؟ لكن من هو الرجل الذي يتجاوز 7 سنين يجوز أن يغسله امرأة أو بالعكس؟ ها؟ إذا كان زوجا أو أو سيدا، الزوج مع زوجته والسيد مع أمته. تمام. طيب، هل هناك دليل على أن الرجل يوصل المرأة أو بالعكس، الزوج يعني يوصل زوجته أو بالعكس؟ نعم صحيح. والعكس إيه، بس نريد دليلا. نعم، لم اتق قبلي فغسلتك. تمام. طيب، من هو الميت الذي لا يغسل، يعني لا يمكن لأحد أن يغسله؟ أين؟ ها؟ لا لا، يعني قصدي أنه يعني غير قابل للتغسيل، مو معناه أنه في. لا، آدم إذا مات رجل بين نسوة فإنه يمم ولا يغسل. طيب، والخنثى المشكل ما تغسله المرأة؟ يقول ألا تغسله المرأة؟ لا، لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون رجلا، لا تغسله المرأة لاحتمال أن يكون رجلا، ولا يغسله الرجل لاحتمال لاحتمال أن يكون. طيب، لو كان زوجا. لا، سؤال آدم. ها، نقول لا يمكن أن يكون زوجا ما دام مشكلا، لأنه لا يمكن أن يتزوج إلا إذا اتضح أنه ذكر أو أنثى. إن اتضح أنه ذكر زوجناه أنثى، وإن اتضح أنه أنثى زوجناه ذكرا. طيب، لا ما فيه، هو فيه علامات إذا وجدت تبين. طيب، حكم تأصيل الكافر يا حجاج حرام، الدليل لا، قول المؤلف هو دليل، قول المؤلف يحتج له ولا يحتج به. ها، لا، حكم مو تعليل، حتى المؤلف ما علل، حكم. نعم، والتأصيل والتكفين مقدمة للصلاة. نعم. ماذا يصنع الغاسل أول ما يصنع في التأصيل؟ نعم، يستعرض الميت. نعم، يجرد من الثياب. نعم، يرفع رأسه. طيب، وماذا رفع رأسه حتى؟ طيب، طيب، إذن الحكم يعني ما هي العلة في أنه يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه بالفم؟
يعني حتى يخرج ما كان هيا
مصنوع. إيه نعم، أحسن. طيب، في حال غسل فرجه هل يباشر غسل فرجه أو لا؟ نعم، ماذا أصنع؟ يضع على يده خرقة فينجيه. العورة تكون مكشوفة ولا مستورة في هذه الحال؟ يسترها. العورة لا تزال مستورة لأنه لا حاجة لكشفها، إذ بإمكانه أن يدخل يده من تحت السترة وينجيه. طيب، بعد هذا نعم يوضئه. كيف يوضئه في الاستنشاق والمضمضة؟ نعم يبل خرقة ويمسح بها أسنانه وينظف منخريه، وهذا عوض عن المضمضة والاستنشاق. هل توضئته واجبة؟ أحمد ليست بواجبة. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها؟ ها. ما هو الذي يصرف عن الوضوء؟ مثل قول الرسول اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر الوضوء، ثم ان البداءة باليمين ابدأنا بما يمينها ليست واجبة بالاتفاق، فكذلك مواضع الوضوء. طيب نقرأ الآن درس جديد. يقول مالك رحمه الله: ثم ينوي غسله، ثم ينوي غسله، ثم للترتيب، والنية بمعنى القصد. وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق، بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة، ولكن هذا فيه نظر، بل النية تتقدم الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل، لأن ما سبق لا بد أن يكون بنية، ثم ينوي غسله ويسمي، يقول بسم الله، وهذا أيضا فيه نظر، لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه، كما هو الحال في طهارة الحي. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يعد الغاسل سدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته. وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد، وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة، لأننا لو غسلناهما بالسفل لا بقي السفل متفرقا في الشعور وصعب إخراجه منها، أما الرغوة فليس فيها سفل. وقول يغسل رأسه ولحيته، إذا قال قائل: ما هو الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟ فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، مع أنه محرم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بما يامنها، فيصل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم كله، يعني بقية بدنه، ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلنها ثلاثا. طيب، يمر في كل مرة يده على بطنه، نعم، من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج. وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة؟ 4 مرات. المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يجلسه إلى قرب الجلوس، عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، وهذه المرة هو 3 مرات عند غسله. فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى. إن لم ينقى الفاعل الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينقى، لأن المقصود بذلك تطهيره. وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس وما أشبه ذلك، أو كان مريضا مرضا طويلا، فإن الأوساخ تتراكم عليه، فإذا غسلوه 3 مرات ولم ينقى فإنه يزاد حتى ينقى. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يرجع إلى رأي الغاسل، ولكن ليس مجرد رأي، إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة. طيب، قال المؤلف حتى ينقى ولو جاوز 7، لو جاوز أي زاد عليها. أنا عندي ولو جاز 7، كان عندكم نسخة مثلي، ولو جاوز 7 أي ولو تعداها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولأن المقصود من تأصيل الميت التطهير، وقد لا ينقى 7 مرات فيزاد حتى ينقى. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الغسلة في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب، فيدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. قال العلماء وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لأنه بارد، ولأن من خصائصه أن يطرد الهوام عن الميت، لأن الميت في القبر تأتيه الهوام، فهذا الكافور له رائحة تطرد الهوام عنه. ففيه فائدتان: التبريد، والثاني طرد الهوام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الأصل الأخيرة كافورا، ثم قال والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. إذن الأفضل أن نغسل الميت بماء بارد، لكن إذا احتجنا إلى الحار مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله، ولكنه ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكنه حار يكون أنقى من البارد. وبماذا يسخن الماء؟ يسخن بأي وقود، سواء بالكهرباء أو بالغاز أو بالحطب أو بغير ذلك. وإنما سألت هذا السؤال لأنه عند عوامنا يقولون إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا بسعة في النخل فقط، وغير ذلك لا يسخن به، لكن هذا لا أصل له، يسخن بما تحصل به السخونة بأي وقود كان. وقوله والإشنان، الإشنان معروف، نعم غير معروف، لعل الله سهل نشوف كان هناك بقية من الأولين نأتي بها يوم من الأيام لنريكم إياها، إلا كان أحد عنده جزاه الله خير يكفينا الطلب. ها؟ اي جيب ان شاء الله. لا 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 يابس مسحوق. الاشنان معروف شجر، شجر ينبت في البر يؤخذ ويبس ثم يدق ويكون جنس من جنس الرمل، حبيبات تغسل به الثياب ويغتسل به الإنسان أيضا في جلده وينظف. هل يجري فيه الربا أو لا يجري؟ في قول الذي يجعل علة الربا هي الكيل يقول إن الربا يجري في الإشنان. نعم، وسيأتي به إن شاء الله صاحبكم. طيب، الإشنان يستعمل عند الحاجة. الحاجة لأي شيء؟ للتنظيف، لأنه قد يكون على الجلد أو ساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده، فيزيلها الإشنان. فإن لم يحتج إليه فلا يستعمله. وهل مثل ذلك الصابون؟ نعم، الصابون مثل الإشنان، بل هو أقوى منه تنظيفا. فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ فلا حرج فيه. وهل يستعمل مع الصابون لا شامبو؟ ما هو مستعمل، لكن فيه شيء آخر يعني ليفة. نعم، الجواب لا، لأن الليفة تشطب الجلد. ربما يأتي هذا الذي يغسله من شدة الحرص على التنظيف يكرفه بشدة فيتأثر الجلد. يكفي أن يغسل يمسح باليد. نعم، الخلال، الخلال يستعمل إذا احتيج إليه. الخلال خلال الأسنان، إذا احتيج إليه بأن كان في أسنانه طعام فإنه يستعمل، لأن في ذلك تنظيفا لها لأسنانه. ثم قال: ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره، إلى آخر. خصال الفطرة كم؟ خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبد. هل تستعمل هذه الخصال مع الميت؟ الجواب في ذلك تفصيل. أما الختان فلا يستعمل مع الميت، بل هو حرام، لأن الختان أخذ الجلدة، والجلدة جزء حي من الميت، فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه، لأن الختان من حكمه أنه أطهر للإنسان، ولهذا يسمى عندنا في العامية إيش؟ الطهار. لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له، ولهذا قال العلماء إنه يحرم ختان الميت. الشارب والأظافر تؤخذ، لكن متى؟ إذا طالت، إذا طالت. أما إذا كانت عادية أو كان الميت قد أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ، يبقى على ما هو عليه. الأبط كذلك، إن كثر فإنه يؤخذ، وإلا فيبقى على ما كان عليه. وش بقي؟ العانة. العانة أيضا إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ، وقال بعض العلماء إنها لا تؤخذ لما في ذلك من كشف العورة، بخلاف الأبط والأظافر، ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة، وكشف العورة هنا للحاجة. قال: ولا يسرح شعره، يعني أن الغاسل لا يسرح شعر الميت، لأن هذا يؤدي إلى أن تتقطع الشعر بالتسريح والمشط، ولكن المرأة يجعل رأسها ضفائر ثلاثة وتلقى خلفها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتهى الوقت. ثم ينشف بثوب، يعني بعد أن يغسل يستحب أن ينشف، لأنه إذا بقي رطبا عند التكفين أثر ذلك في الكفن، فالأفضل أن ينشف بثوب. وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي، فإن طهارة الحي، أو ندعوها لكم إن شاء الله تبحثونها، طهارة الميت تخالف طهارة الحي من عدة وجوه، منها أن طهارة الحي لا تزيد على ثلاث، وهذا تزيد إلى سبع أو أكثر، ومنها أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف، وأما طهارة الحي فقيل الأفضل عدم التنشيف، وقيل إن التنشيف وعدمه سواء، وأنه مباح إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ثم قال: ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويستل وراءها. يظفر شعرها أي شعر المرأة، يعني يجعل ضفائر ثلاثا ويستل من ورائها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته بذلك، أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون ويستلنه من ورائها. نعم. إيش؟ لا لا، يحلق حلقا أو يقص، وقصه قد يكون أسهل. نعم. في ايش؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ما امر بان يسرح شعر المرأة. وهي حيه، وهي ما نعرف، الذي نعرف ان الرسول امر بان يظفر ثلاثه قرون ويسمو ورائه، اذا صح فهو يكون كالظفر، يكون خاص بالمرأة. نعم. نعم ما هي كلها الدليل؟ أن هذا من باب النظافة، وقصد النظافة في تغسيل الميت ظاهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وهذا لا شك أنه أنظف. لا أدري، لكن المعنى صحيح. نعم يا آدم. وحلق العانة للحي جائز، يعني لو إنسان واحد ما يحسن حلق عانته وليس عنده زوجة، نعم، فإنه يحلق عانته رجل. المهم ذكروا أن هذا لا بأس، العلماء قالوا له أن يحلق عانة من لا يحسن حلق عانته، كيف الأفضل؟ أنا عندي أن ما حد يعجز عن حلق العانة، خصوصا بوقتنا الحمد لله الآن فيه وسائل تسهل للإنسان هذا الشيء. يمكن فيما سبق أن الموسى يصعب على الإنسان أن يحلق عانته به، لكن في المكان المعروف الآن في مكان حلاقه ما سهل. السلامة. ايش؟ اي نعم لا بأس، قوله لا تحنطوه يدل على ان كما سيأتي في التكفير يدل على أنه يجعل في الحنوط يجعل حنوط في الكفن ما هو في التأصيل. نعم إيش إيش نعم لا يعصر لأن هذا خطر على الجنين ربما ينزلق فالأولى أن لا يعصر. نعم هذا مهم السؤال مهم. يقول الزوائد المركبة في الميت مثل الأسنان والأنف هل تدفن معه أو لا؟ نقول أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه كالأسنان من غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهب. وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة كما لو كان السن لو أخذناه لصار فيه مثلة فإنه يبقى معه ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك وإن شاء أن يبقى فلهم ذلك. نعم لا هذه تبقى معه هذه تبقى معه. نعم ايش لا لا ما يجوز هذا لا بد ان يكون مسلما يوم الدين. مبتدا النقاش ما حكم تغسيل الاب الكافر؟ اي نعم لا يجوز. ما الدليل؟ نعم وجه الدلالة نعم فما دونها مما يتعلق بإكرامه من باب أولى. أحسنت. لماذا يوارى آدم؟ لماذا يوارى؟ لماذا نلقيه في الزبالة ونتركه؟ لأن المؤلف يقول يجب أن يوارى يعني يدفن ويستر. لأن لا يتأذى الناس برائحته هذه واحد. وغير نعم لا لا هو لازم يدفع لكن لماذا يوارى؟ أولا لألا يتأذى الناس برائحته والثاني ذي المنان ها؟ نعم لألا يتأذى أهله بذلك. نعم لألا الأخ ياسر يقول ولئلا يتخذ وثنا ها ما أدري ها ولا سوف يتعفن نعم لا لا هذا معناه يلقى في الزبالة كما تلقى الشاة إذا ماتت. نقول هذا لأنه يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. نعم هذا يعني علتان واضحتان. طيب ربما هذه ربما تأكل السباع فتأخذ على بني آدم ولكن أنا أخبرك بأن السباع تأكل الحي أحسن من الميت. وهي متعودة على أكل السبع. على كل حال قد يوجد علل غير ما ذكرنا، لكن اللي واضح لي الآن هما العلتان الأوليان. طيب، ما حكم ستر عورة الميت عند غسله؟ محمد، مطلقا مطلقا إلا إذا كان دون 7 سنين. أحسنت. طيب، المؤلف يقول ستر إذا أخذ بعصره ستر عورته وجرده، هل يدل ذلك على أن ستر العورة قبل التجريد؟ نعم نعم، تستر عورته وتلف عليها خرقة قبل أن يجرد، لأن لو جردناها قبل ستر عورته لانكشفت العورة. نعم، حكم توضئة الميت عند التغسيل، عند تغسيله أمر مندوب. ما الدليل على أنه للندب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته؟ قال ابدأنا بما يمينه ومواضع الوضوء.
نعم، لأن المطلوب تغسيل الميت هو النظافة ونظافة الميت وليس المقصود من الوضوء للعبادة الشرعية.
نعم،
وأما غسل الميت هو للتنظيف.
للتنظيف. إذن لو أن الميت اغتسل قبل موته ب5 دقائق وتنظف بالصابون والشامبو وكل شيء ثم مات فلا يغسل.
ولكن يغسل من باب
من أنظف ما يكون. نعم، في الذي مات وقصته راحلته قال اغسلوه بماء وسدر، ولم يأمرهم بتوضيئته. وهذا في من آخر، يعني في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد قصة ابنته التي ماتت. نعم. طيب، ما هي؟ نعم، هذه من باب ذات الاقتران. طيب يا الأخ عبد الله، هل يمضمضه وينشقه؟ ليش؟ نعم، اي فيحرك ما كان ساكنا في بطنه. اي نعم، لو دخل الماء الى انفه الميت ما يتأذى كل واحد، لكن لو دخل الى معدته ربما يتحرك شيء. طيب، أما الاستنشاق فكن متعذر لأن الميت لن يستنشق. نعم. طيب، كيف نغسل الميت بالسدر إذا قلنا إنه يغسل بالسدر؟ عبد الملك، يؤتى بالسدر فإيش يعمل فيه؟ نعم، وإذا وضع في الماء يترك هكذا ولا يعمل فيه شيء آخر حتى تخرج تطلع رغوته؟ ها، ثم نعم. تمام، لماذا اختير السدر سليم؟ لماذا اختير السدر؟ هذا واحد. نعم، لا خليل. نعم، بعد الهوام. لا نعم، تنظيف، لأنه أكمل في التنظيف من غيره، ولأنه بارد يبرد البدن، هكذا قال. طيب، بعد أن يعمل فيه ما يعمل من البداءة بما يمينها بما يمين الميت وغسل رأسي ولحيتي بروة السدر، كيف يغسل بقية بدنه يحيى لكن يغسل الظهر قبل البطن ولا البطن قبل الظهر؟ يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. ما الدليل أنه يبدأ بالأيمن؟ ابدأنا بما يمينه. تمام. طيب أظن وقفنا على هذا أخذنا. طيب إذا لم ينقى بثلاث سعود يزيد رابعة ويقتصر عليها. لو نقى بالرابعة يقتصر عليها يزيد واحدة. لماذا؟ طيب أنقى بأربع يزيد الثالثة الخامسة. لماذا؟ هذا الذي أمر به، ولأنه يقطعه على وتر. نعم. إذا لم ينق بثلاث فما منتهى الزيادة؟ لا، إذا لم ينق بثلاث هل يزيد خمسة سبعة تسعة؟ خمسة ما أنقى سبعة لم ينقي تسعة. وش تقولون؟ صحيح، لأنه قال ولو جاوز السبع، وفي الحديث أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. طيب التعليق بالرؤية هنا تعليق اختيار أو مصلحة؟ نعم داود تعليق مصلحة. هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين أن يكون اختيار أو مصلحة؟ مصلحة. صح. مصلحة. صح. الضابط هذا إذا كان المقصود التيسير على الفاعل وهو يعود لنفسه لا يعود لغيره فهو تخير تشهي، يعني مخير ليشتهي. وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة. هذا الضابط، لأن الإنسان في نفسه هو حر. مثل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا تخيير إيش؟ تشهي، لأن المقصود به التيسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره. وأما إذا قيل بع مال اليتيم أو أقرضه أو ضارب به فهذا تخيير مصلحة لأنه يتعلق بالغير. نعم. الكافور يجعل في الغسلة الأولى الأخيرة. الدليل
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمثال لا تغسلن المتاع وغسلن وجعلن
في الغسلة الأخيرة. نعم. ما هي الفائدة موسى من وضع الكافور؟ وغير نعم يصلبه أيضا. هو له رائحة طيبة، رائحة ذكية، يعني قريبا أن يكون من نوع من الطيب. هل يقص شارب الميت عند تغسيله يا صالح؟ إن طال يقص وإلا فلا. طيب ويقاس عليه الأظفار والأبط والعانة والختان؟ إيه نعم، الختان لا يجوز يحرم، وأما الأظفار والأبط والشارب والعانة فتزال إن طالت. طيب، كلام المؤلف ظاهره أنه لا يأتي الأبط ولا العانة ولا الختان، لأنه اقتصر على إيش؟ الشارب والظفور فقط، وهذا أحد القولين في المسألة. أظن شرحنا هذا، نبدأ من هنا أجل. ما ذكرنا خلاف. طيب، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يأتي سوى الشارب والأظافر، ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الأبط ولا يأخذ العانة، والصحيح أنه يأخذ العانة إذا طالت، لأن أخذ العانة ونثف الإبط تقليم الأظفار قص الشارب كله من النظافة، والمشروع أن يخرج الميت نظيفا. يبقى عندنا مسألة العانة، كيف يحلقها؟ نقول لنا في هذا مخرجان، إما أن يقال إن هذه حاجة والنظر إليها والنظر إلى العورة عند الحاج جائز، وإما أن يقال يمكن أن لا يحلقها حلقا بل يقصها قصا، والقص لا يحتاج، ليس بضرورة أن يشاهده. يقول المؤلف إن الميتة يظفر شعرها 3 قرون. ما معناها عبد الرحمن؟ نعم نعم، ما الدليل؟ دليل؟ نعم، ظفرنا شعرها. تمام، أحسنت، ألقيناه خلفه. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو ابتداء الدرس اليوم، قال وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن. خرج منه أي من الميت شيء، أي من بول أو غائط أو دم أو ما أشبه ذلك، حشي بقطن يعني سد بالقطن من أجل أن يتوقف، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر، الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل، يعني طين قوي، لأن الطين القوي يسد الخارج. واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان، حيث إن الإنسان خلق منه وسيعاد إليه، فلهذا اختاروا الطين. ولهذا ثم يغسل المحل ويوضأ، يغسل المحل يعني الذي أصابه ما خرج، يغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسا، ثم يوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. إن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل، لأن في ذلك مشقة، إذ أننا لو أننا أزلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة أخرى فربما يخرج شيء، وحينئذ نكون فيه مشقة. فإذا خرج بعد التكفين تركناه. قال الفقهاء رحمهم الله، وهو من عندهم، إذا خرج قبل السبع وجب غسله وإعادة الغسل، وإن خرج بعد السبع وجب غسله والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل ولا إعادة الوضوء. فله أحوال ثلاثة. ولهذا قال إن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ويترك. ثم قال ومحرم ميت كحي. محرم ميت كحي أي في أحكامه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا يدل على أنه باق على إحرامه. وإذا كان كالحي قد يغسل بماء وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر، ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام بل هو جائز، ولا يقرب طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، ولأن المحرم ممنوع من الطيب. ولا يلبس ذكر مخيطا، يعني لا يلبس الذكر قميصا أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وظاهر كلام المؤلف أنها نعم باقي شوي. قال ولا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، ولكن لا بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها كما يفعل بالمحرم الحي. وأما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز. ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى يعني لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن لم يمر بها حول رجال أجانب، فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية. نعم نعم. ثم قال وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول، ولعله غير مراد، لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط، وعلى هذا فيصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللا أول. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه، ولو كان الحج فريضة، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة. فإننا نقول في رد هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إيش؟ يقضوا عنه بقية النسك، ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأننا لو قضينا عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة إلى الميت، بل نجعله يبقى ونقول هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله، ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له. نعم. ثم قال: ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا. ولا يغسل شهيد، لا نافية، والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، ولهذا اختلف أصحابنا رحمهم الله هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه، فقال بعضهم إنه مكروه وقال بعضهم إنه حرام. والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر أن يدفنوا في ثيابهم وأن لا يغسلوا، ولأن التغسيل واجب ولا يترك الواجب من أجل فعل المكروه، لا يترك إلا لمحرم. وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يغسل تحريما أو كراهة، تحريما. وقول الشهيد، المراد بالشهيد هنا شهيد المعركة لا من في حكم الشهيد، المراد شهيد المعركة الذي يقتل وهو مقاتل لتكون كلمة الله العليا. أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فسئل من قاتل حمية، فالذي يقاتل حمية نقول: لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك؟ إن قال بالأول فليس بشيء، وإن قال بالثاني فهو شهيد، قال: أن أقاتل حدبا على قومي ليبقى الإسلام في بلادي. قلنا: إذن أنت في سبيل الله. الشهيد لا يغسل. وقوله: ومقتول ظلما، يعني أن المقتول ظلما لا يغسل أيضا، لأن المقتول ظلما شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. هكذا قال المؤلف. والصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس، ولا يمكن أن يساوى بشهيد المعركة، وإن كان يطلق عليه اسم شهيد، فالمطعون أيضا شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد. وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة، لأن شهيد المعركة يا إخواننا مد رقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله، والمقتول ظلما أكره على المقاتلة، أكره على المقاتلة حتى قتل، فبينهما فرق عظيم. ولهذا يجب أن لا نظن أن الشهداء في مرتبة واحدة وإن كانوا شهداء، كل في مرتبته ولكل درجات مما عمل. فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليه إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يصلى عليهم، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. لكن لماذا؟ لأن المقصود بالشهادة بالصلاة عليهم الشفاعة لهم، وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة، كفى بذلك، فهم يشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه، بذلوا أغلى ما عندهم وهي النفوس لإعلاء كلمة الله. نعم، لا ما تعرف، لأن هذا في التأصيل وهذا في إزالة النجاسة. لا ما مهارك لا على الشيء. نعم 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 نعم. والله يرجى له ذلك، لكن ما نجزم بهذا الشيء. أقول لأن القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر، وحديث يبعث العبد على ما مات عليه يعني من التوحيد والإخلاص، ولا يلزم منه أنه إذا مات مصليا فإنه يبعث مصليا، وإذا مات طالب علم فإنه يبعث طالب علم، لكن يرجى ذلك إن شاء الله. نعم نعم اي نعم. هذه مخالف فيها رضي الله عنه، فإن كثيرا من العلماء يقول المراد بالثياب هنا ثياب التقوى، ما هو ثياب اللباس الحسية. الله يسلمك. الله. نعم ايش؟ لا ما يشوفونه. نعم نعم ايش ايش ايه. المهم هذا شجر الاشنان جابه الاخ النوشان جزاه الله خير، وهذا مسحوق. ما شاء الله هذا مسحوق. أجل ما دقيته بالحيط ها؟ أي المسحوق هذا مشكلة ها؟ لا لا ما له رغبة. بارك الله فيك. عشان نحطه بالحجرة أو تبيه؟ لا هو من كل الشجر ولا من أوراقه فقط؟ من أوراق. ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلى آخره. مناقشة ها؟ نعم نين نعم. إذا خرج من الميت شيء بعد غسله فقد ذكرنا بل إذا خرج منه شيء ذكرنا أنه على ثلاثة أقسام. نعم. طيب. لا. إذا كان قبل السبع. يجب إعادة غسله كله. طيب. اللي قبل التكفين حتى اللي قبل السبع قبل التكفين. إذا كان بعد السبع وقبل التكفين. كيف غسل؟ إذن لا فرق بين هذه والأولى. نعم. إذا كان قبل السبع وجب تغسيله إعادة تغسيل. وإذا كان بعد تكفين لا يجب لا غسله ولا وضوء. طيب. نعم. هاتي أصله كل ما وجب الوضوء وجب الغسل وجب الوضوء. إذا كان قبل السبع يجب التغسيل، إذا كان بعده وقبل التكفين يجب وضوء، والثالث إذا كان بعد التكفين لم يجب شيء، لا وضوء ولا غسل. تفرز على الوضوء. نعم. لا ما يجب الغسل، لكن إذا لم ينق بالسبع كما قال المؤلف يزاد حتى ولو جاء السبع. نعم. كيف المذكر؟ المذكر هذه أصله يمكن غسله ما أدري البر والشمال. أي غسل الخارج مو بالتغسل الميت. طيب إذا مات محرم فكيف نغسله ونكفنه؟ نغسله بإيش؟ بماء وسدر؟ ها؟ وهل نجعل معه كفورا أو لا؟ لا نجعل، لأن الكفور نوع من الطيب. طيب وبماذا نكفنه عبد الله؟ نكفنه في ايش؟ في ثوبين. طيب وهل نغطي جميع جسده يا بدر؟ لا نغطي جميع جسده بل نغطي، لا نغطي رأسه. إيش هذا؟ سؤال، هل إذا مات المحرم نغطي جميع بدنه؟ أحسن، ما عدا رأسه. وجهه؟ وجهه ما قال أحد من أهل العلم إن الوجه من الرأس. أبل ما بصحة هاي الرأس مغطى الآن وجه مغطى. إيش؟ ها؟ لا غطى لا رأس ولا وجهه.
لا الرأس لا يغطى الرأس.
والوجه؟
لا يغطى.
كيف شيء؟ يعني إذا لا يغطى لا رأسه ولا وجهه، لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات الذي وقصت دابته قال ولا تحنكه ولا تغطوا رأسه.
ولا تغطوا رأسه. وهل قال ولا وجهه؟ إذن طيب أنا أسألك الآن، لو كنت محرما هل يجوز أن تغطي وجهك أو لا؟ أنت محرم يجوز تغطي وجهك ولا لا؟
يجوز تغطي وجهك. نعم.
واحد محرم قال هكذا الضجر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب إذا مات، ما الذي يحرم تغطية وجهه بعد موته؟ هل ترى شيء يوجب؟ يا أخي اجزم، قل لا يحرم وبس، لا يحرم بس. وش ماذا تقولون؟ صحيح لا يحرم، لأن المحرم على المحرم تغطية الرأس فقط. في رواية ولا وجهه، لكن الرواية هذه شاذة، الرواية اعتبرها العلماء شاذة. نعم. طيب، هل يجوز أن يلبس قميصا؟ لأنه لا يجوز لبسه في حال الحياة. طيب، هل هناك دليل على أن جميع المحظورات يتجنبها الميت أو يجنبها الميت؟ لا لا لا، شوف كلام المؤلف ما نستدل به. نعم، هل فيه مثلا دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات؟ نعم. لا، أنا أريد جميع المحظورات، والطيب تخمير الرأس واضح، السلامة. نعم صحيح، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا التعليل يقتضي أن يجنب جميع محظورات الإحرام. تمام صح. طيب، ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل الأول فما الحكم بن داود؟ نعم، ويمكن أن يؤخذ من قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه إذا حل التحلل الأول انقطعت التلبية، التلبية تنقطع متى؟ ها؟ بعد عند رمي جمرة العقبة. نعم. طيب، امرأة ماتت وهي محرمة، هل يجوز أن نغطي رأسها؟ حجاج، ها؟ يجوز أن يغطي رأسها وهي محرمة. طيب، وجهها؟ طيب، هي سيمر بها من عند الرجال. نعم، إذا زال الموجب للتغطية كشفناها. أحسنت. تمام. طيب، من الذي يموت من المسلمين ولا يغسل؟ نعم، الشهيد. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم، أن الرسول لم يغسل شهداء ولم يصلي عليهم. طيب، هل يلحق بالشهيد شهيد المعركة كل شهيد عريان؟ يلحق به كل شهيد، يعني حتى المبطون والمطعون نعم نعم. أحمد، كان عندك معارضة. وعلى رأيك أنه يلحق به كل شهيد؟ ها إيش؟ المهم المؤلف ماذا يرى؟ هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد؟ يعني لا، تقول لا، لا يرى هذا. نعم، لا يغرنك رفع ابن داود يده. ترى بعض الناس يرفع يده عشان يوهم ذاك. نعم، سبحان الله، هو عمم. هذا يدل على أنك ما غيبت الكتاب، ما حفظت. المعلم يقول ولا قصر شهيد ومعركة، من عندك معركة شرح؟ نعم، لا هي المراد شهيد معركة. هي يمكن في بعض النسخ. طيب، على كل حال المؤلف يرى أنه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما. طيب، ما هو القول الصحيح في هذا زراع؟ يعني لا يلحق بشهيد المعركة إلا شهيد المعركة. ما هو القول الراجح؟ نعم، وغيره. طيب، ما هو الذي جعلنا نرجح هذا القول؟ نشان
شهيد المعركة قدم رقبته للأعداء ليضربوها، فغيره لم يفعل ذلك.
هذا يمكن أن نقولها إذا رددنا القياس، لكن ما هو الدليل على وجوب تأصيل المقتول ظلما؟ خلنا ما جيني. هذا تعليل لماذا لم يغسل، لكن لماذا قلنا إن الراجع وجوب تغسيل من قتل ظلما؟ سبحان الله، يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تغسيل المسلم. كل مسلم الأصل من تغسيله وتكفينه وصلت عليه فرض كفاية، كل مسلم هذا الأصل. نعم، يغسلوه بماء وسدر، يغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو أكثر. نعم، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. فالأصل في كل مسلم يموت إيش؟ التغسيل. هذا العموم لا يمكن أن نخرج منه شيئا إلا ما دل عليه الدليل. شهيد المعركة دل عليه الدليل، ألحق الفقهاء به المقتول ظلما، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. نقول هذا الإلحاق لا يصح، لا يصح، للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا. وإلا فقولوا أيضا إن المطعون لا يغسل لأنه شهيد. فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلما. نعم، نعم، هذا هو الصحيح. ما صلى صلى في آخر حياته، خرج فصلى عليهم، دعا لهم دعاء عال. صلي عليه. نعم، نعم، هذا يدعى ضعف هذا القول. قال المؤلف رحمه الله إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون الضمير يعود على الشهيد. نعم، اللي عندي يا أخواني ترى في المتن ولا يغسل شهيد. نعم، ومطهور ظلما مهب متن. عندكم متن؟ عندكم متن؟ طيب ما خالف شهيد أو شهيد المعركة، لكن قوله إلا أن يكون جنبا، إذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما، فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون جنبا، لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين، فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى. ولكن الشرح اللي عندي جعل المقتول ظلما شرحا، وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكون جنبا، يعني إلا أن يكون الشهيد جنبا، فإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل. وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلما على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ولكن إن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنوب وغيره، لا فرق بين الجنوب وغيره، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل الذين قتلوا في أحد. وأما ما يذكر من أن عبد الله بن حنظلة أو حنظلة غسلته الملائكة، فهذا إن صح الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر، لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر، بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف. وتغسيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب، بل هو من باب الكرامة. هذا إن صح الحديث، فالصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن، نعم لا يغسل، سواء كان جنوبا أم غير جنوب، لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تكفر كل شيء. ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنوبا لقلنا أيضا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة، ولم يقولوا به. فالصواب أنه لا استثناء. وقوله ويدفن بدمه في ثيابه، ها ما عندكم دمه؟ يعني حطمت. ويدفن في ثيابه، يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولهذا يبعث وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيدفن في ثيابه. ولكن أقول بعد نزع السلاح والجلود عنه، يعني إذا كان معه جلود مثل سير ربط به إزارة أو رداء أو ما أشبه ذلك، أو معه سلاح قد حمله، فإنه ينزع منه، لأن هذا لا يدخل في الثياب. ولأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. وإن سلبها، إن سلبها الضمير الذي هو نائب الفاعل يعود على الثياب، ومعنى سلبه إياها أنها تؤخذ منه، مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا، فإن قال كفن بغيرها وجوبا، لأنه لا بد من التكفين للميت لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين. وإن سلب كفن بغيرها ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، لا يصلي عليه أحد من الناس، لا الإمام ولا غير الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة، والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين، فإن الدين لا يسقط بالشهادة، يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركة، وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه. إذن نقول لا يصلى عليه، دليل وتعليل. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاعة، والشهيد قد كفر عنه كل شيء. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم؟ فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت، لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن، ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء، وإما صلاة مودع كما مال إليه شيخ ابن القيم رحمه الله، أنه ذهب خرج إليهم يدعو لهم كالمودع لهم. وأما أنها الصلاة التي تصلى على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلي عليه. ثم قال: وإن سقط عن دابته. إن سقط الفاعل من؟ الشهيد. إن سقط أي الشهيد عن دابته، لكن بشرط أن يكون بغير فعل العدو. فإن سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله إن مات، ويكون شهيدا لا يغسل كما سبق. إن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، يعني ليس فيه أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب، وجد ميتا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وهذا له دليل نظري، وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكون موته من فعل العدو إيش مشكوك فيه، لأنه ليس فيه أثر، ولا يمكن أن ندع اليقين بالشك، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقول المؤلف ولا أثر به يخرج به ما لو وجد به أثر، مثل جرح، خنق، ضرب، ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنا، وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وهنا غلبنا الظاهر على الأصل، غلبنا الظاهر على الأصل. كيف غلبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التأصيل.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.